السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في المجلس الرابع من تعليق فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن حميد على كتاب التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فمرحبا بكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله: الفصل الثاني اختيار الأمثل فالأمثل. إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قبل أن نبدأ هذا الدرس كالمعتاد، أيضا وكما مر في الدرسين السابقين، جاءت أسئلة وردت أسئلة من الإخوة المتابعين، والحقيقة أسئلة هذا الدرس وهي أسئلة عن الدرس الثاني الحقيقة كلها، وأنا شاكر جدا، كلها في الموضوع الحقيقة، ولعلنا أشرنا في الجلسة الماضية عن شيء من آداب السؤال، وذكرنا أنه يحسن أن يكون حول الموضوع، وأحسب أن الإخوة جزاهم الله خيرا أبنائنا وبناتنا قد التزموا به هذا وجهة النظر هذه، وهو أن يجتهد السائل أن يكون في الموضوع، وكذلك أيضا يكون المقصود من السؤال هو التحصيل العلم وليس يعني أي غرض أخرى من الرضا التي أحيانا تشوش على مقاصد السائل، وإلا شك أن المقاصد يعلمها إلى الله عز وجل، فالمسؤول والمشاهد أيضا والسامع والمستمع لا يعرف مقاصد السائل بينه وبين الله عز وجل، لكن حينما يغير أو يكون للسائل مقاصد أخرى لا تكون حسنة فإن هذا ينعكس على السائل نفسه، بحيث أنه يؤثر على التحصيل ويؤثر على القبول ويؤثر على التوفيق وعلى ما يفتح الله عز وجل من العلوم والمعارف. عندنا وقفتان كما قلت، الوقفة الأولى عند على الأسئلة، والوقفة الثانية عن التعقيب. أيضا أنا أشكر الحقيقة المعقبين، لأنني قلنا في بداية هذه الدروس المباركة أن المقصود هو المشاركة والمذاكرة، وأن بعض ما يعني يستدعي الطرح على الجميع أن نطرحه من أجل أن نتشارك في يعني تحقيق المراد أحيانا، أو كشف بعض الغوامض التي يعني يصعب كشفها على جهة الانفراد. وكانت المشاركة في الجلسة الماضية جميلة من إحدى أخواتنا حول الإيالة، وكان جيدا جدا وأشرنا إليها. وهنا أيضا كان السؤال حول أيضا الشاد، واستعمل الشيخ في أكثر من موقع حينما ذكر الكتاب والشادين أيضا حينما قال وعلى ولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين، وأيضا سيأتي في صفحة أيضا 55 يتكلم عن هذا. وقلنا يعني لو بحثناها فالجملة من الإخوة بحثوا الحقيقة، يعني من الإخوة الأخوات، لكن أغلب الأخوات كان بحثهن لغويا فقط من القواميس، وهذا لا شك أنه مفيد، لكنه لم يعني يحقق لا شك يعطي المراد، لأنه يبدو الشيخ حينما قال الشهادين لا شك أنه يشير إلى نوع من الوظائف أو طبقة من الموظفين صح التعبير أو طبقة من العاملين، وليس المعنى اللغوي من الشهادة والشدو والنشيد والإنشاد ورفع الصوت إلى آخره وحاد الإبل وشاد الإبل. ولكن أخانا الطالب محمد سمى اسمه محمد الحقيقة هو الذي يعني أتى بما يفيد، ومن حقي كذلك يقول أن أشيد بمشاركته. فقال حفظه الله، يقول الشاد حفظكم الله ومفرد جمعه مشدية أو مشدية من الشد بمعنى الضبط والتفتيش. قال والشاد موظف، وهذا هو الجميل الحقيقة، والشاد موظف في العصرين الأيوبي والمملوكي، كانت الدولة تعهد إليه بالقيام ببعض الأعمال التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب، فيقال شاد الحوش، وهو قال المسؤول عن إصلاح حوش القلعة وتنظيف المسالك وإصلاح المجاري المائية فيها، وشاد الخاص قال وهو الذي كان عليه النظر في استخلاص المال وما يحتاجه السلطان من الأصناف الخاصة، وقال شاد الزردخانة قال وهو من أمراء العشورات وكان مسؤولا عن آلات الحرب، لأن الزرد هي كما تعلمون هي الرصاص أو الفشق كما يقال أو الفشنك كما يقال، وحتى أذكر أنها حتى لا يزال بعضها تسمى الزرد، وخاصة الرصاص الصغير لبعض بنادق الصيد. فيقول الشاد الزردخانة، ويبدو كلمة فارسية. قال وهو من وراء العشرات وكان مسؤولا عن آلات الحرب بمختلف أنواعها، وله بيد المسؤول كبير، ويبدو وله النظر على صناع القذائف النفطية والبارودية، وهو المسؤول أمام السلطان مسؤولية تامة عن العاملين في مجالات صناعة الأسلحة إلى آخره. وقال أيضا في شاد الأوقاف وشاد الزكاة إلى آخره. فهذه هي الإفادة التي لعلنا هي التي كنا نشدها، وهي التي فيها ما يفيدنا في ما نحن بصدده. وذكر أيضا مشكورا ذكر المصادر، منها معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ومنها صبح العشاء للقلقشندي، ومنها معجم معيد النعم ومعيد النقم للسوكي إلى آخره، وذكر جملة من المراجع جزاه الله خيرا. فأولا كما قلت أشيد بمشاركاتكم وأشيد بمتابعاتكم، وهذا هو الذي نحتاجه، بمعنى نحب فعلا أن نشعر أن يعني حياة العلم مذاكرته. أما الأسئلة فالإخوة زودوني بما وصل منكم 15 سؤالا، وسوف أجيب عليها كلها بإجابات قصيرة جدا بما يفيد إن شاء الله وما لا يخل بالمقصود. سائل يقول السياسة فيها معنى الحكمة، إن ذكرت يعني ذكرنا فعلا أن فيها معنى الحكمة والرفق واللطف. قال فكيف يكتسب المرء هذه الأمور ليطبقها على مختلف تعاملات الحياتية؟ أحسب هذا السؤال جيد، وهذا صحيح يا إخواني، الأخلاقية تكتسب، والسؤال أحسب أنه مهم جدا، بمعنى أن هذا السياسة بمعنى اللطف، أن 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 تكون أنت ذا سياسة مع زملائك، مع أهلك، مع أصدقائك، مع الغرباء، مع فحين تكون ذا سياسة يعني ذا لباقة، ذا لطف، ذا إحسان في التصرف. قال هل هذا يكتسب؟ نعم يكتسب، لأن هذا من الأخلاق. وعلماؤنا قالوا الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، وكل الأخلاق بالتخلق. بل ربنا عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فدل على أن الله عز وجل أعطانا إمكانية أن نغير ما بأنفسنا. فممكن إنسان يعني فعلا يتغير يعني قد تكون حاد الطبع ولكنك بالمران تكون هينا وب يعني تعود نفسك أنك إذا ثرت أو احتد أنك تخرج من مكانك أو أنك تغير جلستك أو تغير حين تتعود بأن لا تكون حادا، أو حينما كنت تكون بعدك أن ترفع صوتك أحيانا كلام والنقاش تعود نفسك بأنك تكون هادئا. فكل هذا من السياسات اللي بمعنى اللطف وبمعنى اللباقة وبمعنى الرفق وبمعنى التلطف. السائل يقول هل هناك من تقارب بين ما يسمى بالشورى والديمقراطيات التي تتبناها بعض الدول الإسلامية أو أنه لا تقارب بينها؟ أيضا هذا سؤال جيد ومهم جدا، وتحرير الكلام فيه أيضا كذلك مهم. الديمقراطية يبدو لي أنا أن لها معنيين. إذا كان ديمقراطية بمعنى وسيلة وليس غاية، مثل حينما يؤخذ من بعض المسالك الديمقراطية كمثلا الانتخابات أو التصويت، هذه الأشياء لا إشكال فيها لأن هذه أدوات تقبل أنها تفحص، ما كان مفيدا حسنا يؤخذ به وما كان. أما إذا كان مراد بالديمقراطية منهج بمعنى أن تجعل الديمقراطية مقابل الشرع أو معارضة للشرع، لا شك هذه مرفوضة عند المسلمين تماما. إذا كانت منهج يقابل الشرع أو يزيح الشريعة أو يزيح تحكيم الشريعة، هذا لا 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 يقول به مسلم فضلا عن عالم، فضلا عن إنسان يعني عنده ثقافة شرعية وبصر بأمور دينه. أما إذا كان الوسائل والأدوات كما قلنا كتصويت كانتخاب هذه أمور لا شك أن الأمر فيها واسع. يقول هل يصح إدراج المباحث المتعلقة بالقضاء والجنايات وكذلك أحكام الخراج ضمن موضوع السلسلة الشرعية أو الأحكام السلطانية؟ نعم، لأن ذكرنا من في الجلسة الماضية والجلسات الماضية أن السياسة الشرعية تطلق على إطلاقات، منها بمعنى الدولة ومعنى الحكومة وبمعنى أيضا الأحكام الشرعية التعزيرية التي غير الحدود، فتطلق. وأحكام القاضي، أحيانا القاضي الذي يجتهد في قضايا غير منصوصة، هذه تدخل في السياسة الشرعية. فممكن أن تدرج أحكام الخراج والأموال كما قلنا، فهذا من أنواع السياسات أو من بعض إطلاقات السياسة كما مر معنا في الدرسين السابقين. يقول لو أعطيتونا مثال واحد عن الحيل الشرعية. أيضا هذا سؤال جيد الحقيقة، جيد. ليش؟ لأن بعض الإخوة يظن أن الحيل الشرعية بمعنى التحايل على الدين، ولا صحيح أن الحيل الشرعية موجودة هذا المصطلح عند المتقدمين، بل الإمام البخاري قال كتاب الحيل في صحيح البخاري في أواخر كتابه رحمه الله، قال كتاب الحيل. طبعا هو يريد غالبا يمنع الحيل هو الشيخ كما ترون، لكن تكلم الحيل. المراد بالحيل عند العلماء أي إيجاد المخارج الشرعية. والحافظ الحجر في فتح الباري حينما تكلم في مقدمة شرحه لكتاب الحيل من صحيح الإمام البخاري تكلم، أتى بتلخيص جميل جدا لكلام العلماء في الحيل، ولهذا أنصح بالرجوع إليه، فهو يعطيكم ملخص جميل جميل جدا للمراد بالحيل. فالحيل افهموها ليس المراد بالتحايل على الشرع أو تحليل الحرام أو تحليل، هذا لا يقول به عالم ولا يقول به مسلم، فلا يقول به عالم. لا تظنون أن حينما يتحدث، وخاصة المشهور بهذا الحنفية رحمهم الله، المشهور أن الحنفية هم اللي يقوم بالحيل الشرعية، هم لا يمكن عالم من العلماء سواء حنفية أو غيره أنه يريد أن يقتل الشرع أو أن يتحايل ليحلل الحرام أو يحرم الحرام، هذا لا يقول به مسلم فرع أن يكون به عالم. إنما الحيل المراد المخارج الشرعية، ولهذا توسط الإمام الحافظ بن حجر وتكلم كلاما جميلا ارجعوا إليه. فإذا كان معنى الحيل الشرعية بمعنى المخارج الشرعية الصحيحة، بمعنى المخارج المشروعة، ولهذا يعني لا شك حينما تطلب في الشرع تجد فيه كثير، يعني حتى قالوا إن قول الله عز وجل في لأيوب عليه السلام، واذكر عبدنا أيوب أني مسني الشيطان أركض برجلك وخذ بيدك ضغثا فاضرب به واتعلى، هو كان أقسم أن يضرب زوجته 100 سوط، فأمر الله أن يأخذ ضغطا يعني زي الشمراخ في 100 شمراخ ويضرب ضربة واحدة، هذا مخرج
وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أيضا جاء إليه بمريض فأمر بأن يخذه ويضرب بهذه الطريقة. بل حتى حينما يعني أظن بلال وغيره حينما جاء وحتى أيضا كان عامل للنبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، وهذا إلى النبي تمرا جنيبا يعني جيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ الرسول يسأل العامل، قال لا، إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لكن دله على مخرج، قال له بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا. هذا طبعا مخرج شرعي. وكذلك ايضا في من حلف بالله ثم قال ما شاء الله، هذا مخرج تخرج. وحتى المعاريض في قولنا إن في المعايض لمندوحة عن الكذب. بل حتى أحيانا لو جاءك إنسان يعني يريد أن يستدين منك وأنت لا تريد أن تعطيه، ومن حقك، لأن إما لأنه يعني كثير الاستدانة، ولأنه لا يعني معروف من عنه أنه إما يماطل أو أنه غير قادر على السداد، فتقول له فيقول يا فلان أنا أحتاج 10,000 مثلا، فأنت تقول له مثلا ترى يدك كذا، تقول والله يا فلان ما تحتدي شيء الأيام هذه، وأنت تريد تحتدك هذه يعني، فهذه معاريض، وهذا مخرج، وهذا حيلة صحيحة. لكن لو أنك أنت المدين ثم جاءك طالب الدين وهو يطلبك 10,000 وقال أعطني وأنت عندك وقادر، ثم تقول ليس تحت يدي شيء، هذا لا يجوز. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فبهذا نعرف الحيلة الشرعية والحيلة غير الشرعية. فالحيلة الشرعية التي بمعنى المخارج الشرعية المشروعة. جزاك الله خيرا. يقول بالنسبة على السؤال الثالث يعني السؤال الخامس ذكر بعض المراجع في موضوع السير الشرعية، ذكرنا في الجلسة الماضية أكثر من مرجع، وسوف يأتي معنا احتمال مراجع كثير الحقيقة، منها الطرق الحكومية للسير الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب الذي بين أيدينا السير الشرعية في صحيح الرأي والرأي للشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها أيضا الخراج لأبي يوسف، وأيضا أحكام السلطان المعرضي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى، والخراج للأموال لأبي عبيد، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب، في كتب كثيرة حقيقة، وبعضها أيضا في بعضها في بطون الكتب، يعني بعضها يذكرون في أثناء الغزالي في الإحياء ذكر أبواب من السياسة في كتابه الإحياء وهكذا. يقول بالنسبة للعلاقات الدولية وما ترتب على ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات التي يفرضها الآخر على المسلمين، هل يدخل في السياسة الشرعية وكيف ذلك؟ نعم، ما كان مباحا ومخالف ولا يخالف الشرع فهو داخل، والمحرم حرام، لأن كما تعرفون ما لم يخالف الشرع فهو مشروع ومباح، ما لا يعني ما دام أنه ليس فيه كثير اتفاقات دولية صحيحة، فما كان غير مخالف للشرع فلا إشكال فيه. يقول يسأل عن قول الشيخ رحمه الله في الكتاب السير الشرعية، فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره. يقول السائل هل ينطبق أيضا على من آثر غيره ليس حبا أو قرابة بل اتقاء شر ما يحصل إن بقي هو، بحيث تكون فوضى ومؤامرات قد تضر غيره، فهل يعد خائن الله ورسوله؟ أيضا يدخل في هذا، إذا كان تعرفوا العلماء قالوا إما يؤخذ بالشيء لأن مصلحته راجحة، أو يؤخذ بالشيء لأنه يدرع به مفسد أكبر، فإذا كان فعلا يعني إن بقي صارت المفسد أكبر، وإن ذهب كانت المفسد أكبر، وإن بقي كانت المفسد أقل، نعم فيبقى هذا السير الشرعي. فإذا كان فعلا يعني نبقيه اتقاء شره، ولو ذهب لكان ضرره أكبر واضطرب حال المسلمين أو حتى تمكن الأعداء أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا أيضا من السيسر. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يكون فاجرا ومع هذا له ولاية ويخدم بها الدين أو يقي بها المسلمين الشر. كذلك أيضا هذا السائل يقول: هل السياسة الشرعية تفيد الرجال والنساء على حد سواء؟ ذكرنا في السؤال في الجلسة الماضية أن فعلا السياسة الشرعية واسع بابها، واسع من حيث أنواع الولايات والمسؤوليات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعيته في بيت زوجها. فكل هذا يعني بقدر ما كان عند الإنسان من مسؤولية مشروعة، يعني مسؤولية شرعية وسائغة شرعا، فإنها تدخل في هذا الموضوع. حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومدى أثره على الوالي والرعية في ظل السياسة الشرعية. أيضا هذا أحسب أنه مهم ويحتاج، يستحق من يقف عنده. طبعا من مات وليس في عنقه بيعة بمعنى أنه يجب أن تكون في عنق، يجب ويتعين أن يكون في عنق كل مسلم بيعة. يعني ما معنى بيعة؟ بمعنى عقد طاعة، بمعنى يكون قلبك منعقدا على طاعة ولي الأمر، وليس بضرورة يكون بيعة مباشرة أن تبايعه، وإن كان أصلها هي من البيع، لأن البيع والبيعة كلها أصلها من مد الباع، لكن طبعا هذا أصلها، ثم صارت بمعنى عقد الطاعة. المراد بالبيعة هو عقد الطاعة، بمعنى عنقه ليس في عنقه بيعة، يعني ليس في عنقه عقد طاعة، بمعنى ينعقد قلبه على طاعة ولي الأمر، ولا يجوز له أن 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 ينتقض في ذلك. فإذا الطاعة والالتزام بالطاعة لكل والي، كل من له ولاية يجب طاعته، سواء كان الإمام الأعظم أو حتى إذا كان المدير العام أو المسؤول، كل ذي ولاية تجب طاعته في حدود ولايته وصلاحياته. فإذا يعني نعم، كل مسلم يجب أن يكون في عنقه بيعة لإمام الشرع أو لمن حقت ولايته. يقول السؤال 10: هل إذا اجتهد العلماء في بعض النوازل السياسية وخالف آخر من العلماء، هل يحق لأحدهم أن يطعن في الآخر؟ وكيف تضبط الاجتهادات السياسية التي لا ينكر فيها العلماء بعضهم على بعض؟ بارك الله فيكم. نعم، يدخل لا شك طبعا الخلاف في الأحكام السياسية الشرعية كالأحكام الفقهية أخرى، فهي طبعا لا شك أنه حينما يكون الخلاف بين مجتهدين وهم أهل الاجتهاد فالخلاف بينهم سائغ، يعني ولا ينبغي، كما أشار السائل الفاضل، لا ينبغي أن ينكر بعضهم على بعض ما دام أنهم كلهم مؤهلون وذو أهل وذو أهلية وأهل اجتهاد وأهل اختصاص، فلا شك أنهم يعني قد يختلفون في بعض المواقف وفي بعض التفسيرات وفي بعض الآراء والرؤى، وهذا الأمر فيه سائغ، ونعم يدخل في هذا كما قال السائل. أيضا يقول سائل آخر يقول: ذكرتم أنه لا يجوز الخروج والتأليب على ولاة الأمور وإن أمروا بمعصية، بل يجب نصحهم إن قدر على ذلك، وإلا فلا يطاعون في معصية الله. يقول: ما المقصود المعصية التي لا يطاعون فيها ولا يؤلب عليهم بسببها؟ وهل كل المعاصي تنحى هذا المسار؟ وإذا ظهر من فعل ولي الأمر معصية الكفر وأمر بها الرعية بل وقننها، فما واجبنا تجاه ذلك؟ نعم، لا شك طبعا لا يجوز الخروج ولا التليب، والمعاصي كل ما خالف الشرع، كل ما خالف الشرع فمعصية، سواء من المعاصي الصغار أو المعاصي الكبار، وتجب طاعته. وعلماؤنا أهل السنة رحمهم الله شددوا جدا على الخروج على الإمام لما فيه من المفاسد الظاهرة جدا، بل حتى قالوا لو كان يعني كافرا والمسلمون غير قادرين على الإنكار وغير قادرين على يعني الإصلاح، فنعم يصبروا حتى كما جاء في الخبر حتى يستريح بر
يستراح من فاجر. بل شيخنا الشيخ ابن باز له فتاوى في غيره أنه قال فعلا حتى ولو كان يعني حتى الكافر إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة كبرى تضر بالمسلمين فإنه ينتظر كما قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأفتى بذلك كما قلت شيخنا ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول السياسة الشرعية هي التي توصل بها إلى مقاصد الشرعية العباد. يقول بالنسبة لبعض الدول التي يحكم فيها بالقوانين كما هو الحال وذكر البلد، أنا لا نحب في هذا البرنامج أن نذكر البلدان على كل حال لأن مقصود السؤال ولا يترتب على فرق أن يكون في بلدي في هذا البلد أو في ذلك البلد. هل يجوز لنا كدعوة سلفية تأسيس حزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمحاولة من التمكين لتحكيم الشريعة أو على الأقل تخفيف الضرر؟ ذكرنا في الدرس السابق ما أفتى بمشايخنا اللجنة الدائمة ولجنة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أفتوا بالجواز إذا كان فعلا في مصلحة راجحة وفعلا كما ذكر السائل أنه يعني مقصوده ومحاولة التمكين للشريعة وتحكيم الشريعة وتقليل الأضرار فإنه يجوز ذلك إن شاء الله. يقول ما هو الفرق بين ولاة الأمور ورؤساء الجمهوريات، هل تنطبق على الحديث الأخيره؟ لا هو طبعا لا شك هذه أسماء، يعني كون يكون يسمى خليفة ويسمى ملك ويسمى رئيس ويسمى أمير ويسمى والي ويسمى هذه أسماء لا تغير في المسمى ما دام أنه له ولاية شرعية وحصل عليها بالطريق المشروع، فكل من ولي أمر بلد من البلدان فهو ولي وولي أمر بقطع النظر عن نوع التسمية سواء رئيس أو خليفة أو أمير إلى آخره. أيضا يسأل يقول سؤال 14 ما يعرف بالانتخابات وتنظيمها إلى آخره، هذا أجبنا عنه في الجلسة الماضية وأيضا في السؤالين الثاني والثالث عشر من هذه الإجابة أجبنا عنه أيضا. ما هو تعريف ولي الأمر في السياسة الشرعية وما هي شروطه إلى آخره؟ أيضا كما قلنا في السؤال الثالث عشر أن كل من تولى أمر البلاد فهو ولي أمر، وذكر العلماء أن الولاية قد تكون إما بالانتخاب اختيار يعني أو بالشورى أو بولاية العهد أو بالتغلب بالقهر، هذه كلها ما دام استقر واستتب له الأمر فإنه ولي أمر تجب طاعته. هذه كل أسئلتكم اجتهدنا في أن نجيب عليها على قدر الاختصار وإن كان في بعضها قد نكون أطلنا إلى حد ما. أما موضوعنا اليوم وكما قرأ أخونا الشيخ سعد، فقال الشيخ رحمه الله الفصل الثاني اختيار الأمثل فالأمثل. طب اختيار الأمثل هذا ليس من وضع الشيخ الإسلام وإنما من وضع المحقق وهو لا شك تبويب لا بأس به حسن لكنه لم يضعها الشيخ، إنما الشيخ قال الفصل الثاني إذا عرف هذا يعني ما تقدم الكلام على آية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ويا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فليس عليه وتكلم عن الولايات وعن الأصلح وإلى آخره، قال فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في وجوده من هو صالح إلى آخره، بمعنى أن ولي الأمر حقه أن يجتهد في الأصلح وقد لا يجد إلا من هو، إنما لا شك لا يقال بتعطيل الولاية حتى يجد من هو أصلح، إنما سددوا وقاربوا، ولهذا فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. قال وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام والتحري، ولا شك أن هناك أدوات الاجتهاد ووسائل قد يكون بنفسه بمستشاريه بتخير بوضع مواصفات بوضع قوائم بوضع شهادات بوضع المعايير، هذه كلها لا شك أن أدوات الاختيار هي طبعا كما هو معلوم وأيضا تتجدد أدوات يعني والتعرف على الفضلاء والتعرف على يعني الأكفاء، هذا لا شك أنها تتخذ فيه وسائل كثيرة وقد يكون حتى أحيانا وسائل الاتصال والتواصل قد يكون لها أيضا تأثير في تحقيق الأفضل. فالشيخ يقول فإذا فعل ذلك بعد اجتهاد التام وأخذ الولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام الواجب في هذا، وصار في هذا الموضع ما دام اجتهد صار من أئمة العدل المقسطين، يعني الذين يكون على منابع من نور عن أئمة الرحمن. قال وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، حتى أحيانا قد تكون هو اجتهد ولكن تختل الأمور من غيره، قد يكون أمور خارجية أو أمور من ذاتية من السل المعين أو قد يكون من الناس، أحيانا تشوش على الاختيار، لكن هذا لا يضر على لا يضر في حق الحاكم أو الولي الأمر ما دام أنه اجتهد في تخير الأفضل. فوإن اختل بعض الأمور بعض بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك. ثم قال فإن الله تعالى وفتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فبمعنى ما دام أنك اتقيت الله ما استطعت فأنت قد خرجت من العهدة. ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى جهدها وبذل قدر طاقتها. وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. هذه الآية جميلة الحقيقة، الشيخ استنباطه يعني استشهاده بها هنا واستحضاره لطيف، لأنها تتكون من شقين. الأول لا تكلف لنفسك، طبعا هو ولي الأمر، هو الرسول يخاطب هذه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم قال وحرض المؤمنين، أيضا وظيفته التحريض والتحريص والبذل ما يستطيع، ولكن حرض فيها نوع بذل جهد. وأنا أحسب أن في تأمل وحرض لعلها تفيد أيضا معنى حينما يبذل المسؤول مزيد الجهد يكون من الجهد أيضا التدريب، وقد يكون منه أيضا التأهيل، وقد يكون منه التطوير، وقد يكون منه ابتكار وسائل في مزيد تحسين لمن تحت الولاية، سواء كانوا مجاهدين، سواء كانوا موظفين، سواء كانوا معلمين، سواء كانوا عسكريين، سواء كانوا أطباء، إلى حسب نوع المسؤولية. فالتحريض يكون قد يكون من معانيه ابتكار الوسائل التي تؤدي إلى مزيد من الكفاءة. واستدل بقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا لا شك أن الآية هنا تخاطب الجماعة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أولا هي خطاب جماعة، لكن أيضا يمكن نقول للإنسان يا أيها المؤمن عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أيضا كمسؤول ابذل جهدك ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. أيضا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لها معنيان فيما يبدو عنه، وأظن أشار إلى هذا ابن جرير. المعنى الظاهر الأول لا يضركم بمعنى عليكم أنفسكم، فلستم مسؤولين إلا عن أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، الضالون أنتم لستم مسؤولين عنهم إلا بالبلاغ والدعوة إلى آخره، لكن كما قال الله في النبي ليس عليك هداهم، بمعنى أنت مسؤول عن نفسك. المعنى الثاني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أنكم لا يستطيعون إضراركم، عليكم لا يضركم يعني لا يقدرون على إضراركم من ضل الضالون، كما قال لن يضركم إلا أذى. أيضا هذا معنى آخر أظن أشر إليه ابن جرير في تفسيره، بمعنى لا يستطيعون إلحاق الضرر بكم. ثم قال رحمه الله فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، حينما قال يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالمطلوب في المأمورات أن نأتي منها بما استطعنا، أما المنهيات فيجب أن نجتنبها بالكلية، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما المأمورات فنأتي بقدر ما نستطيع. نعم.
قال رحمه الله لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك، وينبغي أن يعرف الأصل حق في كل منصب. فإن الولاية
أن, 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 أن يعرف الإمام أن يعرف الأصلحة أو أن يعرف الأصلح أن يعرف الإمام يعني لأنه كان يتكلم بصيغة اسم الفاعل
صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية فهي نعمة جحدها، رواه مسلم.
بس أيضا هذا وقفة جميلة من الشيخ رحمه الله، وهو في تحري الأصلح يقول ولكن إذا إن كان منه عجز اللي هو المولى اللي هو من ولاه يعني اللي اختار شخصا فكان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة، كان إما عجز أو خيانة عوقب على ذلك اللي هو المولي، وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب أو أن يعرف إذا كان يعني يتكلم البناء بما لم يسمى فاعله أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان. هذا التقرير جميل، القوة والأمانة. القوة تتعلق بالخبرة وبطبيعة الوظيفة، العلم بالوظيفة المعينة إن كانت عسكرية إن كانت سياسية إن كانت دينية إن كانت قضاء إن كانت تعليم وتربية إن كانت خزانة على الأموال إن كانت اقتصادية طبية إلى آخره، هذه قوة. الأمانة تتعلق بالديانة وتتعلق بتربية النفس. ثم استدل في قوله كما قال عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، طبعا استأجرت هنا بمعنى استعملته أكثر من الوجوه استعملته، القوي الأمين. القوي كما قلنا تتعلق بالخبرة وبالمعرفة بطبيعة الوظيفة ومتطلباتها، والأمين تتعلق بالديانة وتتعلق بالإخلاص والنصح إلى آخره. وأيضا قال صاحب مصر يوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين مقابل قوي، وأمين يعني مكين متمكن من العمل ومتمكن من المهمة ومتمكن من الوظيفة، لأنه حينما شرح له في الرؤية وقال كذا وكذا وشدات ويكون ما قدمت إلا قليل محصول، أدرك أنه كان على مستوى من الخبرة والفهم وفي مهمة هذه الوظيفة وهذه الولاية. وأيضا قال في صفة جبريل حين والله كلفه بتنزيل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أيضا فيه خصلتان، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني مؤهل، لأنه وكما تعلم الملائكة عليهم السلام لهم وظائف، ملك السحاب وملك الموت وملك وجبريل عليه السلام هو ملك التبليغ الرسالة، مطاع ثم أمين، إذا هو مكين وأمين. كذلك أيضا عفريت في قصة سليمان أيضا حينما قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، فهو أيضا ذكر الركنين أو الخصلتين المستجمعتين لتمام الولاية وحسن الوظيفة. بينما لا مانع من الخروج السريع، بينما الرجل أو الشخص الآخر ذكر القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أعطيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب، ولم يبين هل هو إنسي أو جني، لكن بين أن عنده علما من الكتاب. بمعنى أنه ليس يعني أتاه بعلم خبرة تحصيل علمي، فلاحظوا بمعنى علم مكتسب، عند الله أخبر عن هذا أن عنده علما يكتب، بمعنى عنده خبرة وعنده يستطيع علم يستطيع به أن يوظفه ليحضر عرش بلقيس بأقل من أن يرتد لك طرفك. فهو ولم يكن هو جني أو عفريت أو إنسي، إنما قال الذي عنده علم من الكتاب، وأيضا ذكر أن هذا العلم مكتسب بخلاف علم الذي مع موسى عليه السلام في 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 في, في قصة الكهف، سورة الكهف، وآتيناه من لدنا علما. فهو لم يكن ليس علم يعني مكتسب، وإنما علم خاص من الله عز وجل، ولهذا موسى لم يعرفه. نعم. ثم قال والقوة في كل ولاية بحسبها، وهذا صحيح كما قلنا قبل قليل، فالقوة في مرة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإذا خبرة بالحروب والمخادعة فيها، وأيضا الآن في الوقت الحاضر لها دروس، لها كليات ولها أقسام علمية تدرس علوم الحروب والتخصصات، وهذه أيضا لا تحصل إلا بالتدريس وبالدراسة وبالتدريب أيضا. ولهذا الشيخ يقول المسوع الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، هذا أيضا تأهيل شخصي بدني، وإلى خبرة بالحروب والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على نوع القتال، كما فإن من رمى من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفرك، لكن الأدوات المعاصرة الآن وسائل الحروب كما سواء كانت الطائرات أو الدبابات أو الغواصات أو حتى ما هو أكثر، أو حتى أيضا الإلكترونيات الدقيقة جدا جدا، وطائرة بدون طيار، مع أنها بدون طيار لكن الذي يقودها لا شك أنه إنسان في الأرض هو الذي يحسن أيضا توجيهها أو توجيهها. فالمقصود أن فعلا كل شيء هذا يأتي بالتعلم وبالتدريب. ثم استدل بقوله وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، لا شك أن في قوله ما استطعت من قوة كما قال يعني نكرة في سياق الطلب تفيد أو سياق الأمر تفيد العموم، وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل، هذه طبعا خصوصا لأنها هي اللي كانت معروفة في ذلك الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمية ثم نسيه فليس منا، وفي رواية فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. إن كان وقفه في قوله وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ذكر العلماء حكاية لطيفة يعني قال لماذا الرمي أحسن من الركوب؟ طبعا هذا المراد إذا كان ما يمكن الجمع بينها، لكن إذا أمكن الجمع فلا شك أن أحسن، لكن أحيانا قد يكون الإنسان غير قادر، إما أن يكون جسمه وإما أن يكون كذا وإما كذا، فإذا يقول أن تروا أحد. لماذا؟ قال العلماء لأنه لشدة نكاية العدو، لا شك أن الرمي أكثر دلالة بالركوب، لأن الركوب وسيلة، بينما الرمي لا، مباشر في النكاية بالعدو في كل موطن يكون في القتال، بينما الخيل لا تكون إلا في مواطن معينة، الركوب يكون في مكان معين، بينما الرمي في أي سواء في الجبال في الأودية في السهول، بينما الخيل يمكن لا تستعمل إلا في أماكن محددة، لكن وقت الحاضر طبعا لا شك أدوات القتال الآن تستعمل في كل في البري وفي البحر وفي الجو إلى آخره. على كل حال يبدو أن الوقت قارب، ولعل ما ذكرنا فيه كفاية إن شاء الله، ونكمل لأننا سنتكلم عن القوة في أيضا في الجلسة القادمة عن قوة الأمانة، بقي كلام الشيخ كلام جميل، إلا أننا إن شاء الله نستكمله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.